إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بينا في آخر لقاء التقينا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منقطعا عن المجتمع قبل أن يبعث، لكن كان يخالطهم وكان يكتسب الصفات الحميدة التي عند العرب، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتعرض لشيء من دناسات المجتمع الجاهلي وفساده. ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه رب العالمين المسؤولية ليتحمل في التجارة وفي السفر والحل والترحال ليعاشر المجتمعات، لم يعاشر المجتمع الجاهلي ليكتسب من جاهليتهم، بل ليعرف صفات الناس، وهكذا كان ذلك مهيئا لدعوتهم إلى الله. الله يربي رسوله صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننتقل لخطوة جديدة أو مرحلة جديدة من حياة النبي قبل أن يبعث، ينبغي أن نلتفت إلى شيء أيها الإخوة. الله تعالى يربي رسله ليعلمنا نحن كيف نعلم ونربي أولادنا. كل من يريد تربية ولده ينبغي أن ينظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف رباه ربه، بل انظر لتربية الله تعالى لطفولة الأنبياء. الله ربى طفولة الأنبياء، فلو جئت إلى عيسى عليه السلام الله رباه وهو طفل، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، منذ طفولته وهو يرعاه ويتولاه، بل جعله يتكلم في المهد. ولو نظرت إلى طفولة موسى عليه السلام لوجدت أن الله تعالى تولى تربيته مذ كان طفلا، فحفظه لما ألقي في اليم، وحفظه لما ربي في قصر فرعون، واصطنعتك لنفسي. إسماعيل عليه السلام أول ما ولد وضعه إبراهيم عليه السلام في واد غير ذي زرع، والله تعالى تولى تربيته فأخرج له ولأمه زمزم، ثم بعد ذلك تولى تربيته حينا بعد حين إلى أن دعاه إبراهيم لبناء البيت. ينبغي نحن أن ننظر أيها الإخوة وأن نتأمل في طفولة الأنبياء، لأن العلماء يقولون طفولة الأنبياء أكمل من رجولة الأولياء، طفولة الأنبياء أكمل من رجولة الأولياء. فالله تعالى كمل الصفات البشرية الحسنة بأكملها، كملها في الأنبياء عليهم السلام. فينبغي نحن أن نعرف من أين نبدأ في عملية تربية الأبناء. الله ربى نبيه قبل أن يبعث على مسألة تحمل المسؤولية. نحن في مجتمع أيها الإخوة يجهل كثير من الناس كيفية التربية، بل نحن كما يقال، قالها بعض أهل العلم في هذا الزمان، قال نحن نعاني من أمية تربوية، ليس فقط من أمية في القراءة والكتابة، أمية تربوية. أم لا تعرف كيف تربي أبنائها، أب لا يعرف كيف يربي أبنائه، هو لا يعرف، هو ما عنده ألف باء في تربية الأبناء، ما عنده ثقافة عامة في تربية الولد. وأباؤنا أيها الإخوة وإن كانوا أقل حظا من المعرفة والثقافة، إلا كان أنهم كانوا أتقن وأحسن في تربية الأبناء، فعلموا الأبناء على المسؤولية. قلنا إن الله تعالى علم نبيه قبل أن يبعث على تحمل المسؤولية، من خلال رعي الغنم، من خلال المشاركة في التجارة، من خلال الاختلاط بالناس، الله علمه هذا. فبعض الناس أيها الإخوة يجهل كيف هذه التربية، ونحن نعجب أن سورة في القرآن بأكملها أو في غالبها هي وصايا من أب لابنه، وهي سورة لقمان. واختلف العلماء أكان لقمان نبيا أم غير نبي، أكان نبيا أم غير نبي، ولكن الله تعالى قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، فمنهم من قال هو نبي ومنهم من قال هو حكيم، لكنها توجيهات قرآنية ربانية، يبين رب العالمين كيف أن رجلا صالحا أو نبيا يعلم ولده ويوجهه تلك التوجيهات الصالح. نحن أيها الإخوة الآن لما يدخل شاب في المسجد، لما يدخل شاب من شباب المسلمين المسجد وعمره 18 عاما، أنت تنظر وإذا هو لم يخرج من محضن تربوي صحيح، أنت الآن تريد أن تعوضه ما فاته من تربية 18 عاما، أنت تريد أن تعيش معه من خلال نقص تربية خلال 18 عاما لتربيه على ما فات من تربيته. فلذلك التربية الأولى مرحلة مهمة جدا، ولذلك 40 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ربى رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون بعد ذلك سراجا منيرا وليكون رحمة للعالمين، وهذه تربية الله لرسله عليهم السلام. النقطة الأخرى من المراحل التي مر بها صلى الله عليه وسلم ألا وهي مرحلة زواجه من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. خديجة رضي الله عنها كما قال الزبير بن بكار، خديجة رضي الله عنها بنت خويلد الطاهرة في الجاهلية وفي الإسلام، هكذا عرفت، عرفت أنها الطاهرة في الجاهلية وفي الإسلام، هي الطاهرة، هي المعروفة بالطهر والنقاء والحكمة ورجاحة العقل في الجاهلية يعني قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الإسلام. وهكذا كانت خديجة رضي الله عنها، واسمها خديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القرشية الأسدية، وهي أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول من آمن به وصدقه قبل كل أحد. الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه يذكر شيئا من الأوليات عند خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يذكر شيئا من الأوليات عند خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فيقول خديجة أول من آمنت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، خديجة رضي الله عنها وأرضاها أول من سمعت الوحي من النبي عليه الصلاة والسلام، خديجة رضي الله عنها وأرضاها هي أول صديقة في عالم المؤمنات، خديجة أول الزوجات الطاهرات، هي أول الزوجات الطاهرات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، خديجة أول من ولد لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خديجة أول من بشرت بالجنة رضي الله عنها وأرضاها، إنها رمز الوفاء، إنها سكن سيد الأنبياء، إنها خديجة بنت خويلد، بنت خويلد هي أم القاسم رضي الله عنها وأرضاها. ويكفي أيها الإخوة في كرامتها ومن فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة قبلها، ولم يتزوج عليه الصلاة والسلام عليها قط في حياتها، بل ولا تسرى إلى أن ماتت رضي الله عنها وأرضاها فحزن ووجد لفقدها صلى الله عليه وسلم. قال الزبير بن بكار كانت خديجة تدعى في الجاهلية الطاهرة، وأمها أم خديجة اسمها فاطمة بنت زائدة العامرية، وكانت رضي الله عنها وأرضاها أولا تحت أبي هالة ابن زرارة التميمي، كان زوجا لها هو أبو هالة ابن زرارة التميمي، ثم خلف عليها بعده عتيق ابن عابد ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم، ثم بعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن قبل ذلك تزوجت أبا هالة ابن زرارة التميمي ثم توفي، ثم بعد ذلك تزوجت عتيق ابن عابد ثم فارقها وبقيت بلا زوج إلى أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنجبت من أبي هالة، أنجبت منه هندا، أنجبت منه هندا بنت اسمها هند، هي ابنة أبي هالة، أنجبتها من أنجبتها رضي الله عنها وأرضاها من أبي هالة، ثم تزوجت بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومدحها عليه الصلاة والسلام وأثنى عليها كثيرا في المجالس. سيأتي ذكر خديجة رضي الله عنها في مواقف مشرفة لها، كانت سببا أيها الإخوة في نصرة الدين وفي تثبيت قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. خديجة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري فقال كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كمل من النساء كثير ولم يكمل، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، كملها الله في النساء، وآسيا امرأة فرعون كملها الله، وفاطمة ابنة محمد كملها الله، وخديجة بنت خويلد كملها الله. وقال أيضا كما في الصحيحين خير نسائها، خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، خير نسائها مريم ابنة عمران. قال الشراح خير نسائها يعني خير نسائها على وجه الأرض في ذاك الزمان، يعني خير امرأة على وجه الأرض في ذاك الزمان كانت مريم ابنة عمران، ثم خير امرأة على وجه الأرض كانت في ذاك الزمان هي خديجة بنت خويلد. خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وقال كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس خط النبي صلى الله عليه وسلم أربعة خطوط، خط النبي صلى الله عليه وسلم أربعة خطوط. اسمعوا إلى التشبيه النبوي كيف التعليم من خلال التمثيل العملي، فخط أربعة خطوط ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ثم قال أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، فبدأ بها هنا في هذه الرواية في مسند الإمام أحمد، قال أفضل نسائها خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. أفضل نسائها، أفضل نسائها، هنا قال سيدة أفضل نساء أهل الجنة، إذن كانت في زمانها خديجة رضي الله عنها أفضل نساء أهل الأرض، وهي بعد ذلك أفضل نساء أهل الجنة، بل هي أفضل نساء أهل الجنة عموما، عموما أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، فبدأ بها لشرفها ومكانتها، ثم يليها بعد ذلك فاطمة، ويليها بعد ذلك مريم، ويليها آسية بنت مزاحم رضي الله آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون رضي الله عن الجميع. فإذا خديجة ممن بشر بالجنة، وهي أول من بشر بالجنة كما في الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. اسمعوا لهذا الخبر الرقراق الذي فعلا يبشر بفضل هذه المرأة التي هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يبشر بفضلها في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن أتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذه خديجة قد أتت، هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام من طعام وشراب، هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام فيه طعام وشراب. قال فإذا هي أتت، يقول جبريل، يقول أمين وحي السماء لأمين وحي الأرض، يقول فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها عز وجل، فأقرئها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال أقرئها السلام من ربها، الله يقرئ خديجة السلام، وجبريل يقرئ خديجة السلام، ويبشر جبريل خديجة من عند رب العالمين ببيت في الجنة من قصب، من قصب يعني من لؤلؤ مجوف، قال من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا تعب فيه ولا لغط فيه، بشرت خديجة بهذا. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبشرها، هذه رواية عند النسائي بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه، قال فلما بشرها قالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها إن الله هو السلام. لما قال إن الله يقرئك السلام وأقرئها مني السلام، فقالت خديجة أدبا وفقها منها، قالت خديجة إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. انظر إلى أدبها، إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فهذه أيها الإخوة بعض فضائلها ومناقبها. لذلك كانت خديجة رضي الله عنها قد اشتغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتجارتها، كان تاجرا وكانت تعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار، فكان يقبل ويسافر لها في تجارتها، ومعه غلامها ميسرة. فلما قدم بالشام وباع النبي صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها واشترى ما أراد، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وباعت خديجة رضي الله عنها ما أحضره لها تضاعف مالها، وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الفوائد العظيمة بالإضافة إلى الأجرة التي أخذها من خديجة قبل أن يتزوجها، حصل له عليه الصلاة والسلام من حسن التعرف على البلاد وعلى العباد. ولذلك خديجة رضي الله عنها لما رأت ذلك ورأت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأمين والصادق والأمين على تجارتها، وكانت قد رأت قبل ذلك رؤيا ذكرها أهل العلم، كانت رأت قبل ذلك رؤيا وكانت تصغي إلى أحاديث ابن عمها ورقة ابن نوفل عن الأنبياء وعن الدين أيها الإخوة، وكثيرا ما كانت أحلامها ترفرف أن يكون لها فضيلة خاصة. فلذلك رأت خديجة رضي الله عنها فيما يرى النائم، رأت في منامها شمسا عظيمة تهبط من سماء مكة فتستقر هذه الشمس في دارها، رأت في المنام أن شمسا عظيمة تهبط في سماء مكة، تهبط من سماء مكة هذه الشمس لتستقر هذه الشمس في دار خديجة. فلذلك رأت هذه الرؤيا ورأت الشمس تملأ جوانب دارها نورا وبهاء، ويفيض ذلك النور من دارها ليغمر ما حولها بالضياء فيبهر النفوس مما رأت رضي الله عنها وأرضاها. هبت خديجة رضي الله عنها من نومها وراحت تدير عينيها فيما حولها، وإذا بها تذهب إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فقالت يا ابن عم رأيت كأن الشمس سقطت من مكة، أي في مكة، ثم سقطت في داري فمرأت رحاب داري نورا، ملأت رحاب داري نورا. فقال لها ورقة بن نوفل أبشري يا ابنة العم، أبشري يا ابنة العم، لو صدق الله رؤياك ليدخلن نور النبوة دارك وليفيضن منها نور خاتم النبيين. هكذا أولها ورقة بن نوفل، وكان يقرأ بالعبرانية وكان يقرأ الكتب السابقة وينتظر في من ينتظر ظهور ذاك النبي. فقال لها لو صدقت رؤياك يا خديجة ليدخلن نور النبوة دارك وليفيضن منها نور خاتم النبيين. وفعلا لما عرفت هي رضي الله عنها وأرضاها هذا رؤيا، وهذه رؤيا صادقة، إذا بها تتلمس الأمر، فوجدت في النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا تستهويه ولا تدنيه حاجة، رجلا ليس شهوانيا، ليس دنيويا، ليس شحيحا، ليس محتالا، ليس بخيلا، فإذا بها تجد ضالتها المنشودة، يعني تجد ما تريده رضي الله عنها وأرضاها. فما كان من خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلا أن انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلمت في ذلك امرأة يقال لها نفيسة، امرأة يقال لها نفيسة كلمتها خديجة في أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفيسة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت نفيسة يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما بيدي ما أتزوج به. قالت فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة فهل تجيب؟ فرد قائلا من؟ فقالت نفيسة خديجة بنت خويلد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لها أنها إن قبلت خديجة فإنه سيقبل، إن قبلت خديجة فإنه سيقبل. وفعلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالذي يزوج خديجة عمها عمرو بن أسد، والذي يخطب للنبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب عمه، وحمزة أيضا عمه، فخطبوا إلى ابن أخيهم ابنة أخي عمرو بن أسد، وهو عمرو بن أسد ابنة أخيه يكون عما لها. فإذا بالخطبة المشهورة التي ذكرها السهيلي في الروض الأنف، وذكرها كذلك صاحب السيرة الحلبية، ذكروا هذه الخطبة التي خطبها أبو طالب في حفل زفاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في حفل خطبته. قال أبو طالب الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، يقصد بني هاشم، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم قال ثم إن ابن أخي هذا محمد ابن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح عليه برا وفضلا وشرفا وعقلا ومجدا ونبلا، فإن كان في المال قلة فإن في المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، ومحمد ممن قد عرفتم برأيه، وقد خضب خديجة بنت خويلد وبذل لها ما آجله وعاجله من مالي 20 بكرة، وفي رواية وقد بذل لها من الصداق 12 أوقية ذهبا ونشا، يعني نصف أوقية من الذهب. ثم قال أبو طالب وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. فقال عمرو بن أسد عم خديجة رضي الله عنها وأرضاها، قال هو الفحل لا يقدح أنفه. بعد هذه الخطبة التي قال أبو طالب في النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو الفحل لا يقدح أنفه. الفحل يعني هو الكفء الشريف لا يرد، هو الفحل لا يقدح أنفه. فعند ذلك زوجها، ولما تم العقد نحرت الذبائح ووزعت على الفقراء، وكدخل النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها وأرضاها. اختلف العلماء في سن النبي صلى الله عليه وسلم وسن خديجة حين تزوجها. المشهور عند أكثر أهل السير أن سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 25 عاما، وسن خديجة كان 40 عاما. هذا المشهور عند أكثر أهل السير، وهذا الذي ذكره ابن سعد في الطبقات عن الواقدي، ولكن تكلم بعضهم في سند هذه الرواية وضعفها، فقال إن سن النبي 25 وسن خديجة رضي الله عنها 40، هذا فيه ضعف من ناحية الإسناد. ابن كثير رحمه الله قال وهكذا نقل البيهقي عن الحاكم أنه كان عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين تزوج خديجة 25 سنة، وكان عمرها إذ ذاك 35 سنة. فيقول هنا ناقلا عن الحاكم أن عمرها كان 35 سنة، ثم قال وقيل كان عمرها 25 سنة، وذكر أيضا عن ابن إسحاق أنه قال وكان لها يعني خديجة يوم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 28 سنة، يعني كان عمرها 28 عاما، كان عمرها 28 عاما. المحققون لما جمعوا الروايات من المحققين المعاصرين الشيخ أكرم ضياء العمري في السيرة النبوية الصحيحة قال وقد أنجبت خديجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ذكور و4 بنات، أنجبت خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم 2 غلامين و4 بنات، أما الغلامان فالقاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، قال فالقاسم وعبد الله، وكان يلقب بالطاهر والطيب، ومات القاسم بعد أن بلغ سنا تمكنه من ركوب الدابة، ومات عبد الله وهو طفل، وكل هذا قبل البعثة. أما بناته من خديجة فهن 4، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وقد أسلمنا وهاجرنا إلى المدينة وتزوجنا. فلذلك قال الشيخ قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة أنجبت له 2 غلامين و4 بنات. فليس من عادة المرأة أنها إذا بلغت 40 أن تنجبها مثل هذا، فقال فالأرجح والغالب أن المرأة تبلغ سن اليأس من الإنجاب قبل 50، فكيف تنجب له هذا وقد بلغت 40؟ فرجح رواية ابن إسحاق أن عمر خديجة كان 28 عاما، كان 28 عاما، رجح هذه الرواية. ولكن أكثر أهل السير أن عمر خديجة رضي الله عنها كان عمرها 40 سنة، وأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة. ولا مانع أيها الإخوة أن تنجب بعد 40. الزبير بن بكار يقول هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله ابن زمعة حملت بموسى ابن عبد الله بعد 60 سنة، كان عمرها 60 سنة، ختيارة بسم الله ما شاء الله مش قادر تمشي على العكازة 60 سنة وحامل. قال حملت بموسى ابن عبد الله وهو ابن 60 سنة، قال وهي ابن 60 بنت 60 سنة. قال يقول الزبير بن بكار وقد سمعت علماءنا يقولون لا تحمل امرأة بعد 60 سنة إلا من قريش. يقول هذه عادة نساء قريش أن المرأة ربما تحمل بعد 60 سنة، بعد 60 سنة تنجب. قال لا تحمل امرأة بعد 60 سنة إلا من قريش، ولا بعد 50 سنة إلا عربية، يعني إلا من سائر العرب. أما يقول سمعت علماءنا يقولون كنا نساء يعني قريش تنجب الواحدة ولو بعد 60 سنة، يعني يتأخر عندهن سن اليأس تنجب ولو بعد 60. فقالوا لا مانع أن تكون خديجة رضي الله عنها وأرضاها أنجبت منه 2 غلامين و4 بنات ولو كان عمرها بعد 40 سنة، الذي عليه طبعا أكثر الشراح وأكثر أهل السيار أنه كان عمره 40 سنة. قلنا القول الآخر 35 سنة، وقول الثالث 28 عاما. وهكذا أيها الإخوة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراعي مسألة الكفاءة في السن. الكفاءة في السن أيها الإخوة مسألة في الزواج يستفاد منها طبعا في هذه المرحلة، أنه المعتبر فيها ما كان في عرف الناس، ما كان في عرف الناس، فليس أمرا محرما أو عيبا شرعا أن يتزوج الكبير الصغيرة أو أن يتزوج الصغير الكبيرة. ليس في عرف الشرع مستكرها أن يتزوج الصغير الكبيرة أو أن يتزوج الكبير الصغيرة، ليس مستكرها في عرف الشرع، وكل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تزوج وهو ابن 25 سنة، تزوج بنت 40 سنة، وكان عمره قد جاوز 50 سنة، بل 53 سنة، وتزوج عائشة بنت 9 سنوات، دخل بها، وكان عمره قد جاوز 53 عاما، أكثر عمره من 53 سنة، وتزوج بنت 9 سنوات. فالآن المعتبر في الصغر والكبر من ناحية العرف الشرعي جائز، لكن كعرف الناس سواء قريب أو بعيد، يعني في عرف الشرع ليس حراما ولا عيبا، في عرف الناس يعدونه عيبا. بل اختلف الفقهاء في مسألة الكفاءة، وهذا مما يذكر أيضا، مسألة الكفاءة في الزواج. فخديجة كانت غنية، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت كان فقيرا، كانت غنية خديجة وكان النبي فقيرا. الكفاءة في الزواج يقولون في تعريفها هي المماثلة بين الزوجين دفعا للعار في أمور مخصوصة، هي المماثلة بين الزوجين دفعا للعار في أمور مخصوصة. حتى العلماء الذين تكلموا في الكفاءة اختلفوا فيها، فالمالكية عندهم الكفاءة المعتبرة بين الزوجين الدين والحال، الحال من غنى أو فقر ونحو ذلك، الدين والحال. الجمهور عندهم المعتبر في الكفاءة الدين والنسب والحرية والحرفة، يعني الصناعة، الدين والنسب والحرية والحرفة أي الصناعة. فلو قالوا لو تزوج عبد حرة لها حق أن ترد هذا النكاح، لأن وليها زوجها من غير كفر، حرة زوجها لعبد. النسب كذلك، قالوا النسب والدين، لو أن، وذكر هذا المالكية وغيرهم، لو أن رجلا زوج ابنته التقية فاجرا لها حق أن ترد النكاح، لو أن رجلا زوج ابنته تقية مصلية زوجها فاجرا لها حق شرعا أن ترد النكاح. فقال الدين والنسب والحرية والحرفة، يعني الحرفة ما يناسب تلك المرأة، فهو صاحب صنعة الأصل أن يناسبها، هكذا عند الجمهور. وزاد الأحناف والحنابلة قالوا واليسار، واليسار يعني المال، اليسار يعني إن كانت هي ذات مال فينبغي أن تزوج من زوج صاحب مال، فقالوا اليسار، هذا معتبر في الكفاءة. وبعض أهل العلم لم يعتبر الكفاءة إلا في الدين، قال لحديث إذا جاءكم من ترضون خلقه دينه وخلقه فزوجوا، لكن غير ذلك قالوا غير معتبر، لا المال ولا النسب ولا الحرفة ولا غير ذلك، قالوا فقط المعتبر. طبعا هذا يختلف بالنسبة لحال أهل الزمان. العلماء لماذا تكلموا في الكفاءة؟ حتى لا يقع الشقاق بين الزوجين بعد ذلك. تخيلوا أن فقيرا تزوج امرأة أو بنتا أبوها يملك الملايين، كيف ستكون الحياة بينهما؟ كيف ستكون الحياة بينهما؟ والزوج فقير والبنت أبوها يملك الملايين، إذن الحياة لن تكون مستقرة ولا دائمة. وكذلك امرأة الآن بالنسبة، شوف عرف الزمان، نحن امرأة مثقفة مثلا دارس طب دكتورة، وتزوجت واحد ثقافته قليلة جدا، مش دارس صف السادس جيم، وبعد وراسب كمان، تخيل الآن كيف يكون حال الاستقرار في الحياة الزوجية. في الغالب طبعا ممكن والله تستقر وتمشي، لكن الغالب انه امرأة مثل هذا الحال غير كفل لمثل هذا الرجل. فأحيانا تأتي مسألة الكفاءة ويراعى فيها العرف. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حال فقر، تزوج خديجة وكانت غنية، فهنا العرف راعى الأمر هذا. كذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث جليبيبا وزوج فقيرا ونحو ذلك، يراعى العرف في هذا الباب في مسألة الكفاءة، وليس شرطا من شروط النكاح على الصحيح، إنما يراعى الكفاءة حتى تستدام الحياة الزوجية. ومن هذا الحادث، من هذه الحادثة أيها الإخوة، يتبين لنا مسألة مهمة، وهي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة ولم يجمع معها غيرها، لم يتزوج غيرها معها. الآن تأتي شبهة المستشرقين الذين حقدوا على الإسلام والمسلمين، فقالوا إن النبي تزوج بأكثر من زوجة، إذن هو شهواني، إذن هو يتبع شهوته. أحسن رد وأفضل رد، طبعا هؤلاء أيها الإخوة يغني في هذه الحجة بطلانها عن إبطالها وفسادها عن إفسادها، حجة باطلة فاسدة. وما مثال هؤلاء إلا كمثال ذبابة وقعت على نخلة سامقة باسقة، فلما أرادت أن تطير قالت الذبابة للنخلة: أيتها النخلة تماسكي فإني أريد أن أطير. فقالت لها: ويلك، إنني لم أشعر بك عندما حطت علي، فكيف أشعر بك عندما تريدين أن تطيري؟ هؤلاء ما مثالهم إلا كمثال هذه الذبابة، كيف يعتدون على رمز الطهارة والعفة والشرف والكمال البشري النبي صلى الله عليه وسلم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام غالبا الشهوة ما بين هذا السن 25 لـ40 غالبا. طب النبي من 25 لـ40 بل إلى أكثر من ذلك إلى 48 تقريبا، إلى عمر 48 وهو قد تزوج زوجة واحدة وهي أكبر منه سنا ولم يجمعها معها غيرها. قالوا: فلما هاجر للمدينة، لما هاجر للمدينة الآن كان قد كان عمره جاوز 53، أبيه شهوة للنساء، أبيه حاجة للنساء، ولكن قبل أن يوحى إليه إنه قد تزوج بإرادته هنا بشيء منه، ولكنه بعد ذلك تزوج بوحي من رب العالمين، تزوج بوحي من رب الأولى والثانية والثالثة إلى 9 نسوة تزوج كلهن بوحي من رب العالمين، أوحى الله تعالى تزوج فلانة تزوج فلانة بوحي من الله، ليس شهوة منه، بل كان أيها الإخوة زواجه، وذكر العلماء مصالح في زواجه، كان زواجه خيرا على الأمة. ذلك ما تزوج في المرحلة المكية، حتى بعد ما ماتت خديجة في المرحلة المكية ما تزوج، يعني بعد موت خديجة مكة ما تزوج، ذهب إلى المرحلة المدنية. الآن المرحلة المدنية النبي عليه الصلاة والسلام ينقل عنه كل شيء، هديه ينقل عنه، والمرأة أصلا لا تصلح أن تكون شاهدة وحدها في الشهادة، لا تصلح واحدة، لابد من رجل وامرأتين في الشهادة. فالآن النبي لو كانت عنده زوجة واحدة فقط كيف ستنقل هديه؟ كيف ستنقل تعامله؟ كيف ستنقل ليله نهاره؟ ولذلك من المصلحة أن جعل الله تعالى ليس زوجة ولا زوجة، 9 زوجات مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ينقلن هديه خطوة خطوة، وهذا الذي حصل. يعني عائشة كم نقلت من هديه، وذلك هذا أيضا حكمة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة صغيرة، لأنها كانت أحفظ من غيرها وأعلم من غيرها، ونقلت للأمة أكثر امرأة من نسائه، نقلت للأمة هذا الخير. سيأتي التفصيل كل امرأة لماذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ما الحكمة من زواجها. يعني مثلا أم حبيبة في قصة لزواجها وفي مصلحة في زواجها، أم حبيبة بنت أبي سفيان هناك قصة في زواجها، هناك قصة أيضا في زواج أم سلمة ومصلحة في زواج أم سلمة، جويرية بنت الحال في مصلحة، صفية بنت حيي بن أخطب في مصلحة أيضا، حتى يتألف الذين حوله. تزوج ابنة صاحبيه، بنت صاحبيه، بنت أبي بكر عائشة وبنت عمر حفصة، وزوج ابنتيه أيضا لصاحبيه، واحدة لعلي ولعثمان أيضا. انظر كيف ربط الأمر ووثق العلاقة بين أصحابه، فتزوج بنت أبي بكر وتزوج بنت عمر وزوج ابنتيه، زوج فاطمة لعلي وزوج الأولى لعثمان وماتت، والثانية لعثمان وماتت، حتى يوثق الصلة بأصحابه خلفاء الأربعة. انظروا وهم أقرب أصحابه إليه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فكان بينه وبينهم صلة نسب، سواء هو أخذ منهم أو هم قد أخذوا منه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في حكمة، ليست المسألة أيها الأخوة الشهوات أو متعة جسدية أو مكملات هذه المتعة الجسدية، لا، هناك حكم كثيرة في زواجه. ولذلك شاء الله أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، خصوصا صاحبة العقل الراجح، صاحبة النظر الثاقب، صاحبة القلب الهادئ. أيها الإخوة سترون موقفها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها كيف كانت هادئة البال رضي الله عنها وأرضاها. نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.